بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
كتاب الأطعمة، الدرس الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا بحمد من الله سبحانه وتعالى من باب الحج، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ونحن في كتاب الرسالة الفقهية للشيخ الحافظ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. في هذه الليلة سنأخذ بابا جديدا، وهو باب الضحايا والذبائح. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. الضحايا جمع أضحية، يقال أضحية ويقال كذلك ضحية. الضحايا هي جمع ضحية ويقال أضحاه، وتجمع على أضحى، كل ذلك وارد في لغة العرب. وأما عند الفقهاء فالأضحية هي ما تذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص، وهذا الوقت المخصوص هو من يوم العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وقد جاء في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل على مشروعية الأضاحي. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فصل لربك وانحر. فقال العلماء: المراد هنا الأضحية، يعني بعد صلاة العيد، فصل لربك وانحر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما في حديث أنس رضي الله عنه، وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما في الصحيحين. قال المؤلف عليه رحمة الله: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. انتقل بعد ذلك إلى حكمها، والمؤلف يقصد بقوله واجبة يعني مؤكدة، أي أن الأضحية سنة مؤكدة، هذا هو المراد، وهذا هو مشهور مذهب المالكية، بل هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء، بل هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي. فهذا هو القول الأول، لأن المسألة لا شك أنها خلافية، لكن الجماهير من أهل العلم مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكما أشرت هو مذهب كذلك جماهير الصحابة والتابعين، فقد ورد عن أبي بكر، وورد عن عمر، وعن بلال، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنهم أجمعين، كلهم على هذا أن الأضحية سنة مؤكدة. والدليل على سنيتها وأنها ليست واجبة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قال العلماء: قوله وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا هذا فيه دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. لماذا؟ لأنه علق الأمر على الإرادة، إن أردت أن تضحي، فكأنه يقول: إذا لم ترد ذلك وهو ليس بواجب عليك فلا بأس أن تأخذ من شعرك وبشرك، لأن هذا متعلق بمن أراد أن يضحي إن كنت تريد أن تضحي. زد إلى ذلك ما جاء في فهم الصحابة وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء بأساليب صحيحة عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم أجمعين، أنهم لم يكونوا يضحوا في النحر، يعني تركوا الأضحية ولو كانت واجبة لما تركوها، وإنما هي سنة مؤكدة. لكن قد يقول قائل: لماذا إذن تركوها ولو كانت سنة مؤكدة؟ الجواب: كأنهم أرادوا أن يعلموا الناس من بعدهم أن هذا ليس واجبا، ولهذا تركناه حتى يتيقن الناس ويعرف الناس أنها ليست واجبة، لا سيما كأبي بكر وعمر الناس يقتدون بهم، فقالوا أرادوا لتعليم الناس وبيان ذلك للناس. وهذه كلها جاءت عند عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. وزد إلى ذلك أن هناك مرويات جاءت تؤكد أن الأضحية سنة مؤكدة، لكن هذه المرويات لا تصح، فإذا ذكرناها إنما نذكرها من بيان أن الجمهور استدلوا بها، كحديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي في سننه وهو عند الحاكم قبل ذلك في المستدرك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع، وذكر من هذه الثلاث النحر يعني الأضحية. وفي بعض مرويات حديث ابن عباس كما عند الدارقطني أيضا: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، يعني كأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، لأن هذه المرويات كلها ضعيفة ولا تصح، وقد ضعفها جمع من أهل العلم. وكذلك قالوا: لو كانت هذه الأضحية واجبة لما تركها أبو بكر وعمر، فقد كان لا يضحيان رضي الله عنهما وأرضاهما. وجاء كما أشرت من كلام أهل العلم أنهما ترك ذلك حتى لا يظن الناس أن الأضحية واجبة، ولهذا أبو مسعود البدري الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو جاء عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال: لقد هممت أن أدعى الأضحية، وإني لمن أيسركم مخافة أن تحسب النفس أنها عليها حتم واجب. فنص أبو مسعود في هذا الأثر، وهو أثر صحيح، أنه خشي أن الناس أن يظنوا ذلك على الوجوب وأنه واجب، فقال: تركت هذا، مع أنه عنده من القدرة واليسار ويستطيع أن يذبح رضي الله عنه. ولهذا أيضا بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يقول بذلك: ما أبالي لو ضحيت بديك، يعني أنها ليست واجبة، بدليل أنه في العيد قد يذبح ديكا ويترك الأضحية، فهي سنة مؤكدة. وقد يقول قائل: إذن ما هي أدلة من ذهب إلى الوجوب، ومن هم الذين ذهبوا إلى الوجوب؟ الذين ذهبوا إلى الوجوب هو مذهب أبي حنيفة، وقد انفرد رحمه الله بهذا القول. الأحناف، وهي رواية عن أحمد، ذهبوا إلى وجوب الأضحية واستدلوا بالآية: فصل لربك وانحر، وقالوا هذا أمر من الله يقتضي الوجوب، يعني صلي صلاة العيد في يوم النحر واذبح هذه الأضحية وجوبا. وفي الحقيقة هذا تفسير قيل في هذه الآية من التفاسير، وإلا فإن هذه الآية قد اختلف فيها السلف وفي معناها، فكثير من العلماء لا يرون أن المقصود بقوله فصلي لربك وانحر أنه صلاة العيد وذبح، وأن المقصود به ذبح الأضحية، إنما فسروها بغير ذلك. فمنهم من قال انحر يعني ضع يديك على نحرك في الصلاة، ومنهم من قال استقبل القبلة بنحرك أيضا في الصلاة، وهكذا أقوال وردت في كتب التفسير. وطائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بهذه الآية كالمقصود بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني المقصود أنه فصل لربك وانحر، أي إذا صليت، إذا نحرت، إذا تعبدت، فاجعل هذا لله خالصا لوجه الكريم، ولا علاقة بالأضحية بهذه الآية، لا علاقة لحكم الأضحية بهذه الآية. وأكدوا هذا الوجوب بحديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هكذا كما عند ابن ماجة وأخرجه أحمد في المسند. وفي الحقيقة هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه ليس حديثا مرفوعا، بل هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قد يؤكد أن المسألة خلافية بين الصحابة على القول بصحة هذا الأثر من قوله رضي الله عنه. وإذا اختلف الصحابة في مسألة فقهية فالواجب هو الرجوع إلى النصوص، فعندما نرجع إلى النصوص نجد أن النصوص تؤكد القول بالسنية وأن الأضحية سنة مؤكدة، والدليل الذي يؤكد ذلك والقرائن التي تقويه فعل أبي بكر وعمر، فلا شك أن قول أبي بكر وعمر يقدم على أبي هريرة عند عدم وجود النصوص، فهم أفقه وأعلم وهم من الخلفاء الراشدين وقد اتفقا رضي الله عنهما على هذا. وكذلك زد على هذا أيضا أنه ليس فقط قول أبي بكر وعمر بل هو قول عدد من الصحابة، وقد أشرنا إلى بعضهم كقول بلال وقول أبي مسعود البدري وإلى آخره رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو الصواب في حكم الأضحية، أنها سنة مؤكدة، وهذا هو ما قصده المؤلف عندما قال والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. قال بعد ذلك وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. تطرق المؤلف هنا إلى ما يتعلق بالأسنان، يعني سن الأضحية، يعني سن الأضحية وما يجزئ فيها. فذكر رحمه الله أنها إذا كانت من الضأن فلا يجزئ إلا أن تكون جذعا، هذا إذا كانت من الضأن فلا يجزئ من الضأن إلا الجذع. ولا شك أن النصوص وردت بأن المضحي عليه أن يراعي السن، فإن السن معتبر في ذلك، فإذا لم يأتي بالسن المطلوب فلا تجزئ هذه الأضحية. فإذا نظرنا في النصوص سنجد أن ما قرره المؤلف هو الذي عليه الفقهاء والعلماء، أن الظأن لا بد أن تكون من الجذع، وسيأتي أن غير الظأن الذي هو المعز والإبل والبقر هذا لا بد أن يكون من الثني. الدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، فقالوا هذا دليل على أن غير الظأن لا يجوز أن يكون الجذع، إنما الجذع خاص بالظأن. ولهذا أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه ماذا صنع في يوم العيد؟ ذبح قبل الصلاة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فأمره أن يذبح واحدة مكانها، فقال يا رسول الله عندي جذعة من المعز وهي أحب إلي من شاتين فهل تجزئ عني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له لأنه لا يجد غيرها، فقال له نعم ولا تجزئ عن أحد بعدك، يعني هذا خاص بك. قال العلماء هذا دليل على أن الجذعة من غير الظأن لا تجزئ، لأن أبا بردة رضي الله عنه ذبح جذعة من المعز، والجذعة من المعز لا تجزئ، لأننا قلنا إن الظأن هو الذي، لأننا قلنا إن الجذع إنما هو خاص بالظأن. لكن قد يقول قائل لماذا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أباح لأبي بردة لأنه خاص به، لأنه ما وجد غير هذا، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال العلماء إذن هذا دليل على أن الجذع من غير الظأن لا تجزئ، فيكون الجذع فقط من الظأن. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي، وجاء كذلك عند النسائي من حديث عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الظأن، إذن الجذع يكون من الظأن لا بأس به، والنصوص في هذا كثيرة. جاء كذلك عند أبي داود من حديث زيد بن خالد الجهني، وجاء عند الإمام أحمد، وجاء عند ابن ماجة، وكل هذه النصوص فيها أن الظأن إذا أردت أن تضحي به لا بد أن يبلغ أن يكون جذعا، وأهل الخبرة يعرفون متى يبلغ الجذع ومتى يبلغ الثني، عندهم من الخبرة والملكة في ذلك. بقي أن نعرف ما دام أن الظأن هو الذي يجزئ فيه الجذع، فكم سن الجذع؟ المؤلف ماذا قال في سن الجذع؟ قال وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر. إذن ذكر المصنف رحمه الله 3 أقوال. القول الأول أن الجذع من الظأن هو ابن سنة، والقول الثاني ابن 8 أشهر، والقول الثالث ابن 10 أشهر. ومعروف أن هذا هو مشهور مذهب المالكية. المالكية عندهم الجذع من الظأن ابن سنة، ووافق على هذا أيضا الشافعية، عندهم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه في مذهبهم. أما الحنفية والحنابلة فيرون أن الجذع من الظأن ما تمت له 6 أشهر ودخل في الشهر 7. هذا هو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. إذن المسألة فيها قولان مشهوران، قول لأبي حنيفة وأحمد أنه ما تمت له 6 أشهر، وقول لمالك والشافعي أنه ما استكمل سنة على الأصح في المذهب. والصواب هو مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الجذع من الظأن هو ما استكمل 6 أشهر ودخل في الشهر 7. ثم انتقل المؤلف إلى الثني، وهذا هو الذي يجزئ في المعز وكذلك في البقر والإبل. قال رحمه الله والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني. إذن عند المؤلف هنا ينص على أنه إذا أراد أن يذبح من المعز أو من البقر أو من الإبل لا بد أن يكون ثنيا، ثم بدأ يتكلم عن الثني كم هو. فلما ذكر الثني من المعز قال أوفى سنة ودخل في الثانية، ولما ذكر الثني من البقر قال والثني من البقر ما دخل في السنة 4، والثني من الإبل ابن 6 سنين. إذن انتقل إلى ما يتعلق بالثني، وهذا هو مذهب المالكية. الثني من البقر عند المالكية ابن 4 سنين، والثني من الإبل عند المالكية ابن 6 سنين، والثني من المعز عند المالكية ما له سنة ودخل في الثانية. وهذا في الحقيقة عند المالكية الجذع من الظأن والجذع من المعز شيء واحد، يرون أنه ما بلغ سنة. ولهذا لما تكلم عن الجذع من الظأن ذكر أنه ما بلغ سنة، ولما ذكر عن الثني من المعز أيضا قال ما له سنة ودخل في الثانية. أما بالنسبة للبقر والإبل عند المالكية فالبقر ما دخل في السنة 4، والثني من الإبل هو ابن 6 سنين. هذا هو مشهور مذهب المالكية. أما عند الأحناف فيرون أن الثني من الغنم ابن سنة، وأما الثني من الغنم أما الثني من البقر ابن 2 ودخل في الثالثة، وأما الثني من الإبل ابن 5 سنين ودخل في 6. والشافعية يوافقون الأحناف في هذه المسألة وكذلك الحنابلة. إذن عندنا مذهب الجماهير من العلماء، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وكذلك مذهب أحمد، أن الثني من البقر ما بلغ 2، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، والثني من المعز فعند الأحناف الثني من الغنم ابن سنة، وعند الحنابلة الثني كذلك من المعز إذا تمت له سنة، وعند الشافعية الثني من المعز ما استكمل 2. هذا هو الصحيح عنده. إذن ستجدون أنهم يتفقون على أنه إن كان من الظأن فلا بد أن يكون جذعا، وإن كان من غير الظأن كالمعز والبقر والإبل لا بد أن يكون ثنيا، لكنهم يختلفون بعد ذلك ما هو الجذع من الظأن وما هو الثني من المعز والبقر والإبل. والصواب من هذا كله هو مذهب الجمهور والأكثر أن الجذع من الظأن ما بلغ 6 أشهر، وأن الثني من المعز ما بلغ 1 سنة ودخل في الثانية، وأن الثني من البقر ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، وأن الثني من الإبل ما بلغ 5 سنين ودخل في السادسة. هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: وفحول الظأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. هذه المسألة تتعلق ما هو الأفضل في الضحايا، هل هو البقر، هل هو الإبل، هل هي الغنم أو الكباش من الغنم؟ وهذا الذي قرره المؤلف هو المذهب، أن فحول الظأن في الضحايا أفضل من خصيان الظأن، ثم الخصيان من الظأن أفضل من إناثها، ثم الإناث من الظأن أفضل من فحول المعز، ثم فحول المعز عندهم أفضل من الخصيان، ثم الخصيان من الذكور من المعز أفضل من إناثها، ثم الإناث من المعز أفضل من الإبل والبقر، وذكور الإبل عندهم أفضل من إناثها، وإناث الإبل أفضل من ذكور البقر، كما أن ذكور البقر أفضل من إناث البقر. هذا هو المذهب عندهم، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين خصيين. ثبت في السنة أن الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم كان خصيا، فكيف يقال إن الأفضل هو الفحل؟ بل إن الأفضل هو الخصي، لأن الخصيان، لأن هذا إذا صنع للكبش كان أفضل للحمه وأطيب، وهذا معروف أن الكبش إذا لم يكن فحلا وكان خصيا كان لحمه أطيب من فحل الكبش. مما انفرد به المالكية في هذه المسألة عن الجماهير والفقهاء أنهم يرون أن الأفضل في الأضاحي الغنم ثم الإبل ثم البقر، وهذا من مفردات مذهبهم خلافا للجمهور. ولهذا المؤلف عندما تكلم ابتدأ بالظأن ثم المعز ثم الإبل والبقر، جعل الإبل والبقر هو آخر شيء فقدم الغنم، خلافا للجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن الأفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم. ما دليل الجماهير على هذا؟ استدلوا بالحديث المشهور في يوم الجمعة: من جاء مبكرا، وأن الملائكة تكتب الأول فالأول، فلما ذكروا الذي يأتي مبكرا وهو المهجر قالوا: كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، إلى أن يخرج الإمام. والحديث في الصحيحان من حديث أبي هريرة. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الضحية الأفضل في ذلك هي البدنة، هي التي يتقرب بها إلى الله وتكون الأفضل. لماذا؟ لأنه ذكر البدنة، ثم ذكر البقرة، ثم ذكر الكبش، ثم ذكر الدجاجة والبيضة. ويؤكد ذلك أن الإبل أكثر ثمنا وأكثر لحما، ثم البقر فهو أنفع للناس وأنفع للمساكين، فلما كان الأمر كذلك كانت الإبل هي الأفضل، ثم البقر، ثم الغنم. أما الإمام مالك وقد انفرد بهذا القول، استدل بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. قال: وقد جاء في كتب التفسير أن الذبح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على إبراهيم هو كبش، وهو من الغنم. قالوا: إذن الغنم أفضل من البقر وأفضل من الإبل، وهذا هو دليلهم: وفديناه بذبح عظيم، ليس من الإبل ولا من البقر، بل هو كبش أنزله الله سبحانه وتعالى فداء لإسماعيل عندما أراد إبراهيم أن يذبح ولده. قالوا: ولو الله عز وجل علم حيوانا أفضل من الغنم أو أفضل من الكبش لأنزل هذا الحيوان، سواء كان من الإبل أو من البقر. وأكد المالكية قولهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ لهذا أنس بن مالك في الصحيحين يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. قالوا إذن حتى الصحابة فهموا أن هذا هو الأفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعه وهم كذلك يصنعون هذا. فكان أنس يقول هكذا كما في الصحيحين، ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين وأنا أضحي بكبشين. ولهذا أكدوا الاستدلال بقوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي. ماذا تفهم من قوله كان؟ قالوا هذا لا يستعمل إلا فيما واظب عليه، كما ذكر ذلك المالكية في كتبهم. قالوا هذا دليل على أنه كان يواظب عليه الصلاة والسلام على ذبح الكبشين. ولهذا في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت فأمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فقال لها هلم المدية، ثم بعد ذلك ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فضحى بهذا الكبش. قالوا إذن هذا دليل على أنه أفضل من البقر وأفضل كذلك من الإبل، بل قد ضحى بكبشين أقرنين عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو أيوب الأنصاري لما سئل كما جاء بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك وعند الترمذي وعند ابن ماجة، سئل كيف كانت الضحايا على عهده عليه الصلاة والسلام، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت مباهاة، فصارت كما ترى. هكذا يخاطب عطاء بن يسار، لأن الذي سأله هو عطاء بن يسار، فقال له أبو أيوب الأنصاري فصارت مباهاة، فصارت كما ترى. ما هو وجه الشاهد من هذا؟ أن هذا هو عمل المسلمين. لماذا؟ لأنه قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، إذن كانوا يضحون بالغنم، إذن هذا دليل على أن الغنم أفضل من الإبل والبقر. قالوا لو كانت الإبل أفضل لتسارعوا إليها دون الغنم، ولكنهم فعلوا هذا لأن الغنم هي الأفضل. وهناك نصوص أخرى استدل بها المالكية وإن كانت ضعيفة لا تصح، كحديث خير الضحية الكبش عند أبي داود وغيره، وأيضا جاء من حديث أبي أمامة الباهلي خير الأضحية الكبش، جاء من حديث عبادة وجاء من حديث أبي أمامة عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة، وهذه كلها لا تصح، هي أحاديث ضعيفة. إذن ما هو الراجح من هذه الأقوال كلها؟ الراجح هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن الأفضل في الأضحية هو الإبل ثم البقر ثم الغنم. وأشير إلى أمر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ انفرد بقول في هذه المسألة. معروف أن المفاضلة في الأضاحي بين الجمهور وبين أبي حنيف، بين الجمهور وبين مالك، لكن جاء شيخ الإسلام تيمية فاختار قولا. ما هو هذا القول؟ وهو في الحقيقة قول بين القولين. قال شيخ الإسلام تيمية الأفضل إنما يكون تابع للثمن، فما كان أغلى من أي جنس كان من البقر أو الغنم أو الإبل، ما كان أغلى فهو أفضل من الأرخص. فإذا جئت مثلا إلى كبش ووجدت أن هذا الكبش سعره أغلى من البقرة بل أغلى من الإبل، فيقول هذا هو الأفضل. الفضل يكون تابعا للثمن. بماذا استدل شيخ الإسلام تيمية؟ استدل بالحديث المشهور أغلاها ثمنا أنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، عندما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصدقات أفضل يا رسول الله، كما جاء في بعض الروايات. والصواب أن اللفظ الذي ورد هو أي الرقاب أفضل يا رسول الله، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال شيخ الإسلام أن هذا دليل على أن الأفضل هو ما كان أغلى في الثمن، فالثمن يدل على أنه أفضل وأنه نفيس. فعلى كل حال القول الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأنه معروف حتى لو قلنا بقول شيخ الإسلام أن الأفضل هو ما كان أغلى، معروف أن الإبل هو الأغلى ثم البقر ثم الغنم، فلن تجد شاة أغلى من الإبل ولن تجد كبشا أغلى من البقر، إلا إذا حصل أن الإبل أصيبت بمرض أو البقر كذلك أصيبت بمرض فترك الناس الإبل والبقر لعلة، فهنا نعم قد يكون سعرها رخيصا بل قد يزهد الناس فيها ولا يشترونها لعلة. أما الأصل في ذلك أن الإبل أغلى من البقر وأن البقر أغلى من الغنم. والدليل على الأفضلية أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاشتراك في الإبل والبقر ولم يجعل الاشتراك في الغنم، لهذا كانت هذه المسألة مربوطة بهذه المسألة. كيف ذاك؟ عند المالكية لا يرون الاشتراك، يرون أن البقرة عن شخص فقط هو وأهله، وكذلك البدنة الناقة البعير لا يجوز الاشتراك فيه عند المالكية، بخلاف الجماهير من أدلتهم على تفضيل الإبل والبقر على الغنم الاشتراك، فكون البقرة يجوز أن يشترك فيها سبعة وكذلك الناقة يجوز أن يشترك فيها سبعة، قالوا هذا دليل على أن الإبل والبقر أفضل من الغنم. عند المالكية لا يجوز الاشتراك ولا يجزئ أن يشتركوا في إبل ولا في بقر، لهذا كان الكبش عندهم أفضل من البقر والغنم في الأضاحي. إذن نأتي إلى هذه المسألة وهي مسألة الاشتراك في الهدايا والأضاحي، هل يجوز الاشتراك أو لا يجوز الاشتراك؟ عند الجماهير والفقهاء والأكثر والجماهير من الفقهاء أنه يجوز الاشتراك إلى سبعة أشخاص، والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في حجة الوداع اشترك الناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كل سبعة في بدنه، اشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه. وهكذا أيضا جاء في حديث جابر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد الذين ذهبوا إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، هم الذين ذهبوا إلى جواز الاشتراك. أما مالك الذي ذهب إلى جواز، الذي ذهب إلى أن الكبش هو الأفضل أو الغنم هو الأفضل من الإبل والبقر، ذهب إلى أنه لا اشتراك ولا يجوز الاشتراك في الهدايا ولا في الضحايا. ما هو الدليل الذي جعل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ في الحقيقة لا يوجد عندهم دليل في ذلك، إنما بقوا على الأصل أن الواحدة لا يشترك فيها كالغنم، وهذا بعيد وغير صحيح ويخالف النصوص. وبعضهم يقول إنه ورد عن ابن عمر، فلعل المالكية أخذوا بفقه ابن عمر، والصواب أن ابن عمر ثبت عنه القول بالاشتراك، صح عنه في ذلك، فهو مع الجماهير من العلماء. فلو كان يقول بهذا القول، أي أن البدن عن واحد والبقرة عن واحد فقط ولا اشتراك، فقد رجع عنه إلى رأي الجمهور وإلى قول الأكثر، وهو القول بجواز الاشتراك. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، والدليل ما جاء في حديث جابر كما أشرت، وهو في صحيح مسلم، نحروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ونحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحج والعمرة كما جاء في بعض ألفاظه، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهناك قول بعيد وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له ابن حزم في المحلى، أنه يجوز أن يشترك في الأضحية أكثر من الواحد والجماعة، يعني البقرة يشترك فيها سبعة مثلا، عند الظاهرية يجوز أن يشترك الأكثر مهما بلغ العدد. لماذا؟ قالوا لأنه فعل خير، والأضحية فعل خير وهو تطوع وبر، فلا بأس من الاشتراك وافعلوا الخير. وهذا من عجائب الظاهرية في الحقيقة، لأن هذا كما أشرت يخالف ما جاء في النصوص وهي أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما اعتمر، وفي حجة الوداع عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وأما في الهدايا فالإبل أفضل، ثم البقر، ثم الظأن، ثم المعز. يعني عند المالكية فقط في الضحايا أن الكبش والغنم هو الذي يقدم، أما في الهدايا في الهدي في الحج يرجعون إلى قول الجمهور ويوافقون الجماهير أن الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الظأن، ثم المعز. قال: ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمى فلا يجوز، وإن لم يدمى فذلك جائز. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالعيوب، وأنه لا بد أن نراعي هذه العيوب، فإن كان هناك في الضحية عيوب وهذه العيوب مذكورة ومعدودة في السنة فلا يجوز أن تضحي بهذه العيوب. وكلنا يعرف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب بين العيوب وقد ذكرها المؤلف. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة، وفي لفظ والعجفاء التي لا تنقي. قال العلماء: هذه الأربع بالإجماع وبالاتفاق لا يجوز للمسلم أن يضحي أضحية فيها عيب من هذه العيوب أو أعلى من هذه العيوب. فإذا كانت العوراء لا تجوز فالعمياء من باب أولى، فإذا كانت العرجاء لا تجوز فمقطوعة اليد من باب أولى. قالوا: إذن هذه العيوب التي ذكرت في هذا النص لا تجوز ولا تجزئ، وما كان مساويا لها وما كان أيضا أشد منها. إذن هذا متفق عليه. بقي ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بمشقوقة الأذن، لو كان فيها عيب لكن هذا العيب ليس من درجة العيوب التي ذكرت وأنها لا تجزئ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها أربع. هذه العيوب كأن تكون الأذن مشقوقة أو القرن كسر، وقد عبر المؤلف واشترط شرطا وقيدا في هذا الأمر، وهو أنه يدمى، يعني أن القرن فيه دم بعد أن كسر ما زال يخرج منه الدم. هذا هو مذهب المالكية وهو من مفردات المذهب. يعني إذا كانت مكسورة القرن تجزئ إلا إذا كان قرنها فيه دم يخرج أو تنزف أو ما زال الدم يخرج من هذا القرن، فعند المالكية لا تجزئ. إذن ما حكم مكسورة القرن؟ وأيضا يقال عظباء القرن، وهي الذي قطع قرنها يقال عظباء ويقال مكسورة. عند المالكية هذا هو قولهم، أنها لا تجزئ إذا كان الدم على هذا القرن. عند الحنابلة لا تجزئ هذه الذي كسر قرنها إذا ذهب أكثر من نصف القرن، يعني ينظر إلى هذا الكسر كم مقداره، إذا كان أكثر من نصف القرن فهذه لا تجزئ، بخلاف إذا كان أقل فإنها تجزئ. أما مذهب الحنفية والشافعية أن عظباء القرن ومكسورة القرن تجزئ مطلقا لا بأس، ولو كان فيه شيء من الدم، ولو كان هذا الكسر أكبر من النصف، فعندهم لا بأس في المكسورة الذي كسر قرنها. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: قول قال به المالكية، وقول قال به الحنابلة وانفردوا أيضا، وقول اشترك فيه أبو حنيفة مع الشافعي، ذهبوا إلى أن عظباء القرن تجزئ مطلقا. ما هو دليل الشافعية والحنفية الذين قالوا لا بأس من كسر القرن ولو كان أكثر من النصف ولو كان فيه شيء من الدم؟ استدلوا بالحديث الذي مر معنا آنفا، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، الحديث. قالوا هذا الحديث يدل على أنها لو كانت مكسورة، لو كانت مكسورة القرن أو عضباء القرن فلا بأس. لماذا؟ لأنه لم يذكر في هذه العيوب الشاه التي كسر قرنها، لم يذكر، فلا بأس أن تكون مكسورة القرن أو عضباء القرن. وأكدوا ذلك أيضا بالحديث الذي ورد وفيه أن عليا رضي الله عنه سئل عن البقرة، وسئل كذلك عن القرن، وفي بعض الروايات سئل عن مكسورة القرن، فقال له علي بن أبي طالب: لا يضرك، قد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن. يعني يجوز الأضحية لو كان قرنها مكسور، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرى الأذن والعين، يعني هل هي عوراء، هل فيها عيب في أذنها، نستشرف، يعني نتأكد ونتيقن ونتحقق. قالوا هذا دليل على أنه لو كانت مكسورة القرن فهذا لا يضر. ولا شك أن هذا هو الصواب، الصواب في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، أن مكسورة القرن تجزئ ولا بأس بهذا، خلافا لمذهب الحنابلة، وقد أشرت إلى أنه من مفردات مذهبهم. هم استدلوا بالحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحى بأعظم القرن، هكذا نهى أن يضحى بأعظم القرن، يعني بمقطوع القرن. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه والنسائي وأحمد، لكنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن في سنده جري بن كليب. هذا جري بن كليب ما وثقه أحد ولم يتابع، بل بعضهم نص على أنه مجهول. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حكم على هذا الحديث بأنه منكر بسبب هذا الرجل جري ابن كليب. بل الحديث الذي ذكرناه آنفا يخالف هذا الحديث، أن عليا سئل عن مكسورة القرن فقال لا يضرك، كما عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند، ثم قال له: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، يعني ننظر إلى العين والأذن، هل هي عوراء أو ليست بعوراء، هل هي عمياء أو ليست بعمياء. فهذا هو الصواب، أنها لو كانت مكسورة القرن فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر. ولا بد أيضا أن نعرف أن العلماء توسعوا في هذا الأمر كثيرا، وهو ما يتعلق بالعيوب التي في الأضاحي. فمثلا مكسورة أيضا السن، وهي الهتماء التي انكسرت ثنياها أو ثناياها، يقال لها هتماء. أيضا هناك خلاف طويل في هذه الهتماء التي كسرت ثناياها، فطائفة ترى أنها لا تجزئ مطلقا، وطائفة تفصل في ذلك، يقال هل هذه الأسنان كلها انكسرت أو بعضها، هل تستطيع أن تأكل أو لا تستطيع أن ترعى وتعتلف. فبعضهم ينظر إلى هذا، وبعضهم يقول تجزئ مطلقا، وهذا هو مذهب الشافعية، واختاره شيخ الإسلام أنها لا بأس، وأنها تجزئ لو انكسرت ثناياها، وهي التي يقال لها الهتماء. وفي الحقيقة لو نظرنا في العيوب في الأضاحي نتمسك بالنص الذي ورد معنا، أربع من الأضاحي لا تجوز، وقد ذكرنا هذه العيوب الأربعة، وقد نص عليها المؤلف: العوراء البين عورها، والعرجاء، والعجفاء، وهكذا. والمريضة، قلنا ما كان مثل هذه العيوب لا تجزئ، وما كان أشد منها أيضا لا تجزئ. بقي العيوب الأخرى، العلماء لما قسموا العيوب قالوا هناك عيوب تعتبر عيوب شكلية، يعني تعود إلى شكل الأضحية، إلى صورتها، وهناك عيوب حقيقية. هذه العيوب الحقيقية تتعلق بجسمها. فمثلا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العوراء وذكر العرجاء، هذا يعود إلى الشكل. لما ذكر المريضة والعجفاء، هذا يعود إلى جسدها وأنها عيوب حقيقية جسمية. فما يتعلق بالعيوب الشكلية فنتمسك بما ورد بالنص. ماذا ورد بالنص؟ ورد العوراء والعرجاء. إذن ما كان من العيوب الشكلية لا يجوز أن تكون عرجاء ولا عوراء. فإن كانت مقطوعة القرن أو مشقوقة الأذن لا بأس، لا بأس، لا يقال إن هذا يمنع من الأضحية بها. وبقي العيوب الحقيقية التي هي عيوب جسمية، لماذا لا تقبل العجفاء والمريضة؟ لأن المريضة لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن ترعى وتعتلف أو تتغذى بسبب مرضها، وهكذا العجفاء وهي النحيلة والنحيفة التي قد يكون لا لحم لها، لهذا قال العجفاء التي لا شحم فيها، لا يستفيد منها الناس ولا ينتفع بها الفقراء، فمنعت لهذا السبب. فإذا وجدنا شاة فيها بعض العيوب كالأذن المشقوقة أو القرن الذي كسر أو بعض الأسنان لكنها تأكل وتعتلف وتتغذى وترعى، فنقول لا بأس إذا كانت مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن أو فيها شيء في سنها، نقول لا بأس وهي تجزئ. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: ويلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. انتقل المؤلف عليه رحمة الله هنا إلى ما يتعلق متى يبدأ الذبح ومتى يبدأ الوقت في الذبح. وقبل ذلك ذكر أن السنة أن يذبح أضحيته بيده، ولا شك أن هذه السنة لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وهذا عليه العلماء والفقهاء. ثم قال متى هذا الذبح؟ قال بعد ذبح الإمام، وهذا من مفردات مذهب المالكية. المالكية يرون أن وقت ذبح الأضحية بعد أن يذبح الإمام، ليس بعد أن يصلي، إنما بعد ذبحه، يعني يصلي بالناس ثم يذهب ويذبح، فإذا ذبح الأضحية يذبح الناس. هذا من مفردات مذهب المالكية. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف أن وقت ذبح الأضحية هو طلوع الفجر، إذا طلع الفجر الصادق الفجر الثاني يجوز لك أن تذبح. والقول الثالث في المسألة أنه بعد صلاة الإمام، إذا صلى الإمام صلاة العيد جاز لك أن تذبح، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب أحمد ومن معه. والقول الرابع أن الذبح يكون بعد مقدار الصلاة، يعني لا ننتظر إلى الصلاة حقيقة، إنما ننتظر إلى إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر الصلاة يعني صلاة العيد جاز لك أن تذبح، لأن الإمام قد يتأخر. فالشافعي هذا هو مذهبه، لا ينظر إلى صلاة الإمام إنما ينظر إلى الوقت، فإذا طلعت الشمس ودخل وقت صلاة العيد ومر وقت بمقدار الصلاة يرى أنه لا بأس أن تذبح. إذن في هذه المسألة لكل إمام من الأئمة الأربعة له قول في هذه المسألة، أبو حنيفة له قول، ومالك له قول، والشافعي له قول، وأحمد له قول. فلنبدأ بقول المالكية الذي هو مذهب المؤلف رحمه الله، فإنه نص على هذا وأن الذبح يكون بعد ذبح الإمام. ما هو دليل المالكية على أن وقت الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام؟ استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم النحر بالمدينة، فجاء رجال فنحروا، وقد ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر، قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليل المالكية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء وقد تعجلوا قبله وذبحوا، فزجرهم وأمرهم بالإعادة، وأن من ضحى قبله عليه أن يعيد وأن هذا لا يجزئه. قالوا هذا نص في المسألة وهو صريح في هذه المسألة، إذن يجب أن تذبح بعد الإمام. هذا هو دليل المالكية. وقالوا أيضا أنه من ذبح قبل الإمام مثل الذي يذبح قبل الصلاة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل الذي ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي. قالوا هذا مثله، هكذا قالت المالكية كما في كتبهم. أما الحنفية الذين ذهبوا إلى أن وقت ذبح الأضحية هو طلوع الفجر الثاني، قالوا لأن هذا الوقت هو الفجر من يوم النحر، يعني دخل وقت النحر، دخل يوم العيد. قالوا إذا لا بأس أن يذبح بعد طلوع الفجر، وهذا هو مذهب الأحناف. بقي مذهب الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة. مذهب الشافعية والحنابلة هو قريب من بعض، لأنهم يتفقون على أن هذا يكون بعد الصلاة، إلا أن الشافعي رحمه الله لا ينتظر إلى وقوع الصلاة حقيقة، يرى أنه لو مر الوقت فيكفي أن يذبح. ما هو دليل أحمد في أن الذبح يكون بعد الصلاة؟ استدل بحديث البراء بن عازب، قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، يعني قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، كما في الصحيحين وفي بعض الروايات في صحيح مسلم لا يذبحن أحد حتى يصلي، وجاء من حديث جندب بن سفيان في الصحيح في مسلم، وجاء من حديث أنس كذلك. كل هذه النصوص تتفق على أن الذبح يكون بعد الصلاة، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة يؤمر بأن يعيد ذبيحة أخرى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بردة عندما ذبح قبل الصلاة فأمره أن يعيد مكانها واحدة. الشافعية أخذوا هذه النصوص التي استدل بها الحنابلة وقالوا لا يلزم أن تكون بعد الصلاة حقيقة، إنما المقصود الوقت، فإذا مر وقت الصلاة جاز لك أن تذبح. فأول هذه الأحاديث إلى أن المقصود بذبح الأضحية ليس بعد الصلاة حقيقة، إنما هو بعد مرور وقت الصلاة. والصواب من هذه الأقوال كلها هو مذهب الحنابلة، أن الذبح يكون بعد الصلاة وليس بعد ذبح الإمام، وليس أيضا بعد مرور وقت الصلاة، إنما بعد الصلاة حقيقة. إذا صليت صلاة العيد جاز لك أن تذبح. لماذا؟ لصراحة النصوص الواردة في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب، وذكرنا حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، لم يقل من ذبح قبل ذبح الإمام، من ذبح قبل الصلاة. أما ما استدل به المالكية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أولئك ذبحوا وأمرهم أن يعيدوا مكانها، هذا إنما المقصود به أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يذبحوا بعد الصلاة، فأمرهم بالإعادة لأنهم ذبحوا قبل الصلاة وليس لأنهم ذبحوا قبل الإمام. والدليل حديث أبي بردة بن نيار لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح قبل الصلاة، وأنه أراد أن يتصدق على جيرانه وأراد أن يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له شاتك شات لحم، ثم أمره أن يعيد مكانها واحدة. إذن من ذبح قبل الصلاة لا يجوز له أن يفعل هذا، وقد أخطأ الأحناف عندما قالوا يجوز أن يذبح قبل الصلاة، بل عندهم يجوز أن تذبح بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا بعيد ويخالف النصوص. إذن الصواب مذهب الحنابلة أن الذبح يكون بعد الصلاة، لحديث أنس ولحديث البراء بن عازب ولحديث جندب ابن سفيان كما في صحيح مسلم. والدليل أن القصة واحدة التي استدل بها المالكية، أن في حديث جندب قال إن ناسا قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح منكم قبل الصلاة فليعذ ذبيحته، فإنه جاء في بعض مروياته وهي التي استدل بها المالكية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من كان نحر قبل أن يعيد قال لا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا متى يكون نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الصلاة. إذن هذا هو المقصود، أن تذبحوا بعد الصلاة، وليس المراد أن ينتظر الإمام حتى يذبح، فإذا ذبح الإمام يذبح الناس، ليس هذا هو المراد، إنما المراد بعد الصلاة، لحديث أنس ولحديث البراء بن عازب ولحديث جندب ابن سفيان، وهي نصوص جعل النبي عليه الصلاة والسلام الاعتبار فيها نفس الصلاة، أي إذا صليت فاذبح. ثم قال المؤلف ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه، هذا من مفردات مذهب المالكية. المالكية عندهم لا يجوز لك أن تذبح في الليل، إذا أردت أن تذبح في أيام الذبح فاذبح في النهار ولا تذبح في الليل، بخلاف الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم على جواز الذبح في النهار والليل، إلا أنهم يرون الكراهة في الليل، يقولون الأفضل أن تذبح في النهار، لكن لو ذبحت في الليل فذبحك مجزئ، خلافا لمالك. عند المالكية لو ذبحت في الليل لا يجزئ، وعليك أن تعيد هذا الذبح. ولعل سبب الخلاف هو يتعلق بالأيام، هل اليوم يطلق على الليل والنهار أو يطلق على النهار فقط؟ هذا هو سبب الخلاف، الاشتراك في اسم اليوم. لو نظرنا في النصوص وفي لغة العرب سنجد أن العرب يطلقون اليوم ويريدون به الليل والنهار، وهذا هو في القرآن، وهذه هي لغة القرآن. الله في القرآن يقول تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، والمقصود به ليل ونهار. وقد يطلقون اليوم ويريدون به النهار دون الليل، كما قال الله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فجعل الليال والأيام غير الليال. من هنا اختلف العلماء، لماذا؟ لأن في القرآن فيما يتعلق بالذبح والنحر قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهنا قوله في أيام معلومات، لو جعلت اليوم هو النهار فقط تقول لا يجوز الذبح إلا في النهار، أما إذا قلت اليوم في الآية المقصود به الليل والنهار فيجوز الذبح في الليل ويجوز الذبح في النهار. والصواب هو مذهب الجماهير أنه يجوز أن تذبح في الليل لكن مع الكراهة، الأفضل أن تذبح في النهار، لكن لو ذبحت فلا بأس وذبحك صحيح، خلافا للمالكية الذين تمسكوا بأن اليوم إنما المراد به النهار، فمن ذبح بالليل عليه أن يعيد ولا تجزئه. أكدوا ذلك بحديث نهى عن الذبح ليلا، هكذا من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني، وهذا حديث ضعيف جدا لأنه من طريق سليمان الخبائري وهو متروك، بل منهم من كذبه، فلا يصح شيء في النهي عن الذبح في الليل. إذن قول المؤلف ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه هذا غير صحيح، وهو من مفردات مذهب المالكية، والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا بأس من الذبح في الليل وفي النهار، والأفضل أن يذبح في النهار. بقي ما يتعلق بآخر الوقت، متى ينتهي وقت الذبح؟ هذه مسألة في الحقيقة طويلة وتحتاج إلى وقت أطول، لعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.